إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلاد الإسلام والمسلمين من كل شر وسوء، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا في استكمال التفسير التفصيلي كما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى للآيات من سورة المائدة من الآية 67 إلى الآية 86، وقد وصلنا إلى قوله: والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا. وقد عرفنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذه لكل أحد. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذا لكل أحد يدعو إلى الله تبارك وتعالى بما هو من أمر الله تبارك وتعالى. والمرتبة الثانية هي الأمر والنهي. فالمرتبة الأولى دعوة تدعو، والمرتبة الثانية أمر ونهي، فتقول صلي، وتقول انتهي عن شرب الخمر، أمر ونهي. والمرتبة الثالثة هي تغيير المنكر، وهذا التغيير لكل أحد بحسبه. فالرجل في بيته والمرأة في بيتها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كل بحسبه: المدير في مؤسسته، المدير في مدرسته، وهكذا. فكل من كان له سلطة في أمر ما فله تغيير هذا المنكر، بل هو واجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم ساق ابن كثير رحمه الله تعالى الأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر من ذلك 10 أحاديث، وهي كثيرة أكثر من هذا. الحديث الأول هو حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه، والذي تقدم ذكره عند قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ولفظ هذا الحديث الذي تقدم، وهو حديث صحيح، ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع، ولم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب. ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي، يعني فيهم عصاة، هم أعز منه وأمنع، أي أنهم أقدر على الأمر والنهي، وأقدر على الإنكار، ولم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب. الحديث الثاني هو حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حديث أبي بكر الصديق وحديث أبي ثعلبة الخشني، وهذان سيأتيان عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. الحديث الرابع هو حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده. فالمنكر إذا ظهر ولم ينكر ولم يغير، فإن هذا من أعظم الأسباب لعقاب الله تبارك وتعالى، وأيضا من موانع إجابة الدعاء، من موانع إجابة الدعاء: ثم لتدعنه فلا يستجيب لك. الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها، ولكنه حديث ضعيف. والذي بعده حديث أبي سعيد الخدري، وهو في صحيح مسلم، وهو الحديث المشهور، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الذي بعده حديث العرس ابن عميرة، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وفي لفظ قال فأنكرها، كان كمن غاب عنها. من شهدها فأنكرها وكرهها كان كمن غاب عنها. قال: ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. فإنسان مثلا غائب عن مجلس يشرب فيه الخمر وهو يرضى بهذا، وهو يرضى بهذه المعصية، فهذا كأنه حاضر، كأنه شاهد. كان من شهدها فكرهها، يعني الحاضر الذي يشهدها ويكرهها وينكرها هذا كمن غاب عنها. ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. الذي بعده حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما نقول حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا كاف، فلا يشترط معرفة اسمه، لأن الصحابة كلهم عدول، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو حتى يعذروا، لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. إيش معنى يعذروا أو يعذروا؟ معناه أنهم يكثرون من الذنوب فتقوم عليهم الحجة ويكون العذر واضحا لمن يعاقبهم. هذا معنى يعذروا من أنفسهم، يعذروا من أنفسهم، تكثر ذنوبهم وتقوم عليهم الحجة فلا يصبح لهم عذر، ومن عاقبهم يكون معذورا في عقابهم لأنهم هم السبب في عقوبتهم. الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. إنسان ما يخاف من الناس، تعرف حقا تقوله، ولا تمنعك هيبة الناس من أن تقول بالحق. قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. صحيح. ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. من أجل أن يحفظ الإنسان ود الناس ومحبة الناس له يسكت عن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وهذا فساد عظيم. فإن الناس إذا سكتوا عن ذلك ضاع الحق وضاع الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال: ألا لا يمنع أن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. وأيضا حديث آخر عن أبي سعيد، وهو الحديث المشهور الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فتذهب إلى السلطان عنده على طريقة أهل السنة والجماعة وتقول كلمة الحق حتى لو قتله، فإذا قتله كان هذا المقتول من خير الشهداء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، فهذا من أعظم مراتب الشهادة، أن يقول الإنسان الحق عند الجائر. الذي بعده حديث أبي سعيد أيضا رواه ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله فيه مقال ثم لا يقول فيه. إنسان يقول: أنا أعيش علي من هذا، خل المشايخ هم الذين يتكلمون. الإنسان حقر نفسه، فالإنسان لا يحقر نفسه. ربما تكون الكلمة منك يعني سبب للإصلاح. لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس، فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. فإياي كنت أو كنت أحق أن تخشى، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الذي بعده حديث أبي سعيد أيضا، نعم، وما أكثر حديث أبي سعيد الخدري: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب، رجوتك وفرقت من الناس. فالله تبارك وتعالى يلقن عبده الجواب، هو سبحانه وتعالى يسأله وهو الذي يلقنه الجواب، فيقول: يا رب، رجوتك وفرقت من الناس. هذا معناه أن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه يؤذى من الناس فلا يأمر ولا ينهى. والدليل هذا الحديث: وفرقت من الناس، أي خاف منهم خوفا شديدا. وهذا إنما يكون في الخوف المحقق لا في الخوف المظنون. الذي بعده حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. فإذا هذا الحديث والذي قبله يعني فيه العذر في ترك الأمر والنهي. الإنسان إذا خاف من الناس خوفا شديدا، وأنه إذا أمر ونهى يتعرض للبلاء، ففي مثل هذه الحالة لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. الذي بعده وقال ابن ماجه: هذا ضعيف. قال: وقوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، قال مجاهد: يعني بذلك المنافقين، المنافقين من أهل الكتاب، فأهل الكتاب أيضا فيهم منافقون. يتولون الذين كفروا. قال: وقوله: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين. قال: قال ابن أبي حاتم: هذا حديث ضعيف، وقد ضعفه ابن كثير رحمه الله حيث قال: وهذا حديث ضعيف على كل حال. قال: ثم قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسل والفرقان لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليهم، ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله ورسوله. وقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال علي بن أبي طلحة بن عباس: نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه، أي بقية الآيات، ولتجدن أقربهم مودة. فابن عباس يقول: نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم. قال: وهذا القول فيه نظر، لأن هذه الآية مدنية صحيح، هذه الآية مدنية، أي أنها نزلت متأخرة. وجعفر بن أبي طالب لما هاجر إلى الحبشة إنما تلا على النجاشي وأصحابه، تلا عليهم آيات من سورة إيش؟ من سورة مريم. نعم، تلا عليهم آيات من سورة مريم، وأما هذه الآيات نزلت متأخرة، فمن أجل هذا قال ابن كثير وهذا فيه نظر. القول الثاني، وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما، نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسمعوا كلامه ويروا صفاته، فلما رأوه وقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا، ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروا. قال السدي، فهاجر النجاشي فمات في الطريق. يقول ابن كثير وهذا من أفراد السدي، فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات. القول الثالث، وقال عطاء بن أبي رباح، هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين. القول الرابع، وقال قتادة، هم قوم كانوا على دين عيسى بن مريم، فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا. القول الخامس، واختار ابن جرير أن هذه الآية نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. صحيح، فإذا لم يصح سبب النزول فالآية عامة، إذا لم يصح سبب النزول فالآية عامة، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فالآية عامة. قال، فقوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة إلى آخر الآية، قال ما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد وجحود ومباهة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم، ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة، وسموه وسحروه، فإذا هموا بقتل الرسول وسموه، هذه المرأة اليهودية التي دست له السم في الشاه، وسحروه، سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي، وألبوا عليه أشباههم من المشركين، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، فهم أشد الناس عداوة، حتى قتلوا أنبياءهم كما قال الله تبارك وتعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قال، وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية هذا ضعيف، وهو الحديث المشهور على ألسنة الناس، ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله، هذا حديث مشهور على ألسنة الناس ولكنه ضعيف، كما في السلسلة الضعيفة برقم 4439. قال، وقوله ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله، فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، في الجملة، فإذا هم يحبون الإسلام وأهله، لكن ليست المحبة الشرعية وإنما هي محبة في الجملة، يعني شرهم أقل. قال، وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وفي كتابهم يعني في الإنجيل: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. هذا عندهم في الإنجيل. وليس القتال مشروعا في ملتهم، يعني في ملة النصارى القتال ليس مشروعا، فهم خالفوا دينهم. الحروب الصليبية التي كانت على بلاد المسلمين، مع أن القتال غير مشروع في ملتهم. قال: ولهذا قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم، واحدهم قسيس وقس أيضا. وقد ذكرنا قبل ذلك أن القسيس هو الذي يتتبع العلم ويطلبه، يتتبعون العلم النصراني، علم النصرانية. قال: وقد يجمع على قسوس، فيقال قسيسون وقسوس. وكذلك والرهبان جمع راهب وهو العابد، مشتق من الرهبة وهي الخوف، كراكب وركبان. تقول راهب ورهبان كراكب وركبان وفارس وفرسان. قال: وقال الحافظ أبو بكر البزار هذا ضعيف، وكذلك وقال ابن أبي حاتم هذا ضعيف. قال: فقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع، ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف. فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أي مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. قال: وقد روى النسائي هذا ضعيف، وقال الطبراني هذا ضعيف، وكذلك وروى ابن أبي حاتم هذا ضعيف أيضا. قال: وقوله تعالى: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. قال: وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وهم الذين قال الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. قال: ولهذا قال تعالى هنا: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، أي فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ساكنين فيها أبدا، لا يحولون ولا يزولون. وذلك جزاء المحسنين، أي في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان. قال: ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي جحدوا بها وخالفوها، أولئك أصحاب الجحيم، أي هم أهلها والداخلون إليها. فهذه البقية الباقية التي بقيت من التفسير التفصيلي لما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني عند هذا الموضع. ونكتفي يعني بهذا، ونواصل الدروس إن شاء الله تعالى في شهر ذي القعدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.